بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فبين أيدينا معاشر الكرام رسالة نافعة في بابها وموضوعها، ألا وهو من يؤتى أجره مرتين، لأنه قد ورد في نصوص عديدة في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم في أعمال وخصال يؤتى أهلها أجرهم مرتين. وإذا قيل يؤتون أجرهم مرتين، فمعنى ذلك أن الحسنة بعشر أمثالها، فإذا كان العامل له على العمل عشر، لأن الحسنة بمن جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، الذي يؤتى أجره مرتين يؤتى على العمل الواحد عشرين، يعني العامل يؤتى على الحسنة عشر ويؤتى أجره مرتين، يؤتى أجره مرتين فيكون له على العمل عشرين درجة وعشرين حسنة. وهذا الباب في العبادة والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى باب مهم جدا، ينبغي على المسلم الناصح لنفسه أن يعرف مثل هذه الخصال التي يؤتى فيها أجره مرتين. فتجد الناس على أعمالهم يؤتون على الحسنة عشر ويؤتى عليها عشرين، يؤتى كفلين من الأجر، ضعفين، يؤتى أجره مرتين. وهذا باب مثل ما شرط مهم أن يتفقه فيه المسلم، بأن يعرف أسباب مضاعفة العمل. وبالمناسبة هناك رسالة صغيرة في حجمها عظيمة جدا في بابها، وسبقا عقدنا مجالس في شرحها للإمام ابن سعدي رحمه الله، سماها أسباب مضاعفة الأعمال. هذه نفيسة ومهمة وحوت خيرا عظيما، وقدمها بمقدمة ذكر فيها أهم ما يكون في باب التضعيف، تضعيف الأعمال، وأشار إلى فائدة عظيمة في هذا الباب. يقول رحمه الله: من أسباب المضاعفة وأصل وأساس لما تقدم صحة العقيدة وقوة الإيمان بالله وصفاته وقوة إدراك العبد رغبته في الخير، فإن أهل السنة والجماعة المحضة وأهل العلم الكامل المفصل بأسماء الله وصفاته وقوة لقاء الله تضاعف أعمالهم مضاعفة كبيرة لا يحصل مثلها ولا قريب منها لمن لم يشاركوهم في هذا الإيمان والعقيدة. ولهذا كان السلف يقولون: أهل السنة وإن قعدت بهم أعمالهم قامت بهم عقائدهم، وأهل البدع وإن كثرت أعمالهم قعدت بهم عقائدهم. وجه الاعتبار أن أهل السنة مهتدون وأهل البدع ضالون، ومعلوم الفرق بين من يمشي على الصراط المستقيم وبين من هو منحرف عنه إلى طرق الجحيم وغايته أن يكون ضالا متأولا. هناك نصوص كثيرة فيها التضعيف الأعمال، التضعيف الأعمال، التضعيف الثواب، وكما قدمت الفقه فيها مهم جدا. وحصل في زمن السيوطي رحمه الله أنهم مرة جلسوا مجلسا وقع الكلام فيه في من يؤتى أجره مرتين، في من يؤتى أجره مرتين، وذكر في ذلك المجلس بعض الأحاديث، فعمد إلى جمعها، جمع النصوص من الكتاب والسنة التي جاء فيها هذا التضعيف، يعني أنه يؤتى أجره مرتين. وحسب علمي لا أعرف من سبق السيوطي رحمه الله إلى هذا الجمع، جمع النصوص في من يؤتى أجره مرتين. والسيوطي مكثر في التصنيف، السيوطي رحمه الله مكثر في التصنيف، يعني له مصنفات كثيرة، حتى قيل إنها تصل إلى 600 مصنف ما بين الأجزاء الصغيرة والمجاميع الكبار. وكان كثير الجلوس بين الكتب في أول أمره في مكتبة والده، لأن والده كان قاضيا وله مكتبة. ومما ذكر في ترجمته رحمه الله أنه ولد بين الكتب، يعني كان في وقت المخاض والده قال لوالدته تحضر له كتابا من المكتبة، فلما وصلت المكتبة لتأخذ منها الكتاب ولدت السيوطي في المكتبة، فولد بين الكتب ونشأ بين الكتب. ولهذا يعني له تصانيف ألفها في وقت مبكر من حياته، تصانيف ألفها في وقت مبكر في شبابه وهو صغير ألفها، ثم فيما بعد كان يعتذر ولا يرتضي في بعض فيما في بعض تلك المصنفات، يعتذر بأنه ألفها في وقت مبكر. وهذا يأخذ منه طالب العلم فائدة مهمة، لا يستعجل إذا وجد في شبابه موضوعا وجمع فيه، ولو رأى أنه أجاد لا ينشره، لأن إن نشره صار مسؤولا عنه. ولهذا السيوطي كان يعتذر عن بعض مصنفاته التي ألفها في شبابه، فيستفيد من هذا طالب العلم، لا يستعجل، يحفظها عنده السنوات، يحفظها، لأن فيما بعد إذا نضج وعرف وازداد فهمه سيجد أن هذه الرسالة التي كان معجبا بها غير صالحة للنشر، أو تحتاج إلى تعديل وتهذيب وتنقيح حتى تكون صالحة للنشر. والسيوطي مثل ما أشرت مكثر في التصنيف، وجانب من مصنفاته يغلب عليها الجمع، خاصة في جوانب الحديث والمأثور والمنقول عن السلف، وله في هذا الباب كتب عديدة نفع الله بها، يعني منها كتابه العظيم الدر المنثور في التفسير بالمأثور، من يشتغل بالتفسير لا يستغني عن الرجوع إليه، جاء على الآيات من أول القرآن إلى آخره، ينقل محيلا إلى المصادر، المروي من الأحاديث والآثار والنقول في تفسير الآيات، فحوى خيرا عظيما. وبعض الكتب التي كان ينقل منها في زماننا مفقودة، يعني هذا الكتاب الآن الصغير نقل فيه عن كتاب لأحد السلف مفقود، نشير إليه لاحقا. وله مثلا الجامع الصغير وله الجامع الكبير، يجمع فيه الأحاديث مرتبة. الجامع الصغير كما تعلمون اعتنى به الألباني وقسم قسمين، صحيح الجامع الصغير وضعيف الجامع الصغير، فله كتب نافعة في هذا الباب، خاصة هذه الأجزاء الحديثية والمؤلفات التي فيها جانب الجمع، أفادت كثير لأهل العلم وطلاب العلم، ولا يزال أهل العلم يستفيدون منها ويحيلون إليها. الآن لا تجد أحد يصنف التفسير إلا ويحيل كثيرا إلى الدر المنثور السيوطي، يقول مثلا رواه فلان ورواه فلان ورواه فلان كما في الدر المنثور للسيوطي. لماذا يقول كما في الدر المنثور للسيوطي؟ لأن هذا الكتاب غير موجود، لكن حفظ في مثل هذه الكتب القديمة، خاصة الكتب الجامعة. ولما كان مكثرا من التصنيف رحمه الله لم تخلو كثير من كتبه من ملاحظات وانتقادات وأخطاء حتى في الاعتقاد، لأنه تأثر أيضا هو في نشأته وتعلمه في الاعتقاد ببعض المسالك والمناهج الكلامية، وفي جانب السلوك أيضا تأثر في بعض الطرق الصوفية وألف حتى في هذا، وهذا جانب في مصنفاته يجب أن يحذر منه وأن ينتبه له طالب العلم. وبعض مصنفاته يذكر أنه رجع عنها وأشار إلى رجوعه عنها في بعض كتبه المتأخرة، وبعض المصنفات التي تنسب إلى السيوطي وتكون له أو ليست له، بعض أهل العلم وجدتهم يشككون في صحة نسبتها له، لأن فيها طوام فيها مصائب عظام، فيقولون يبعد أن يكون السيوطي ألفها. حتى رأيت الصنعاني رحمه الله في أحد كتبه أشار إلى شيء من هذا، قال هذا يبعد أن يكون للسيوطي، وإن كان له فإنا لله وإنا إليه راجعون. ومثل هذا الكتاب الذي بين أيدينا كتب أخرى له، لا يزال أهل العلم يستفيدون منها، والأخطاء التي عنده نرجو الله سبحانه وتعالى أن يكون مات تائبا منها، نرجو الله ذلك أن يكون مات تائبا منها. ومثل ما أشرت بعضها أشار هو نفسه إلى تراجع عما فيه، نسأل الله أن يكون تاب منها. وهذا المصنف الذي جمع في من يؤتى أجره مرتين جمعه، لا شك أنه يطمع في ذلك أن يكون ممن يؤتى أجره مرتين، فنسأل الله أن يكون مات تائبا مما في كتبه، ولا سيما التي ألفها في شبابه أو في قلة إدراكه أو نحو ذلك، ونسأل الله عز وجل أن يجعله ممن يؤتى أجره مرتين، نسأل الله أن يجعله ممن يؤتى أجره مرتين، وأن يتجاوز عنا وعن المسلمين والمسلمات، يغفر لنا أجمعين، رحمة الله واسعة. ونرجو الله سبحانه وتعالى، نرجو الله أن يكون تاب من ما فيها، وأن يتجاوز عنا وعنه وعن المسلمين والمسلمات ويغفر لنا أجمعين. هذا الكتاب نفيس ومفيد جدا في بابه كما عرفنا من يؤتى أجره مرتين، وجمع فيه أربعين فصلة في من يضعف أجرهم مرتين. ثم ختم الكتاب بنظم، وهو يجيد النظم في 17 بيتا تقريبا نظم فيه هذه الخصال التي يؤتى أهلها أجرهم مرتين. السيوطي في شرحه للبخاري يقول لأنه أولا جمع 37 خصلة، حتى قال الزرقاني قد وردت أحاديث كثيرة في من يؤتى أجره مرتين، جمع منها الحافظ السيوطي 37، ولعل هذا قبل أن يجد أيضا زيادة. ولهذا السيوطي يقول: ثم وقفت بعد ذلك على خصال أخرى فبلغت 40 وقد أفردتها بكراسة، يقصد هذا الكراسة الكتاب الذي بين أيدينا. فالكتاب مفيد في بابه، نافع جدا، نافع لطلاب العلم ونافع للعوام ونافع للمسلمين، أن يعرفوا الخصال التي يؤتى أجرها أهلها أجرها مرتين من خلال القرآن ومن خلال الأحاديث. وهناك بعض الخصال بنيت على أحاديث ذكرها ضعيفة نشير إليها، بعضها لا تصح نشير إليها في مواطنها بإذن الله سبحانه وتعالى. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين. قال المؤلف الحافظ أبو الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي رحمه الله في كتابه مطلع البدرين في من يؤتى أجره مرتين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى وسلاما على عباده الذين اصطفى، وبعد، فقد وقع الكلام في من يؤتى أجره مرتين، من ذلك 10 وردت في عدة أحاديث ونظمتها في أبيات، ثم وقفت على عدة أخرى فأردت جمع ذلك في هذه الكراسة، والله الموفق.
السيوطي رحمه الله أشار في هذه المقدمة سبب التأليف، لأن وقع الكلام يعني كانوا في مجلس، وهذا أيضا نستفيد منه أن بعض المجالس المبنية على تذاكر العلم تثمر فوائد لأهل هذه المجالس، وأحيانا تثمر أحيانا مؤلفات، وهذا يحصل كثيرا قديما وحديثا، وهذا مما يعني يستفيد منه طالب العلم أن يحرص على حفظ المجالس بالنافع الذي ينفع وينفع الحاضرين، بدل من اللغط والأمور التي جاء ذمها في الشريعة تحذير منها. لما يجتمع طلبة العلم يفتحون بابا موضوعا من مهمات الشريعة ويحاولون تذاكره واستحضاره ومدارسته حتى يحصلوا فيه خيرا ويجدوا نفعا بإذن الله سبحانه وتعالى. قال: وقع الكلام في من يؤتى أجر مرتين، من ذلك 10 وردت في عدة أحاديث وذكر أنه نظمها ثم وقف على عدة أخرى فأراد جمعها في هذه الكراسة. والذي تحصل له أنه كان جمع ثم أيضا استدرك، فالذي تحصل له 40 خصلة. نعم.
قال رحمه الله: قال الله تعالى مخاطبا أزواج نبيه صلى الله عليه وسلم: ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين.
هذه الآن الموطن الأول، هذا التضعيف العظيم المبارك لأزواج النبي عليه الصلاة والسلام. قال الله جل وعلا: ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين. قال ابن سعدي رحمه الله في تفسير هذه الآية: فقنتنا لله ورسوله وعملنا صالحا فعلم بذلك أجرهن. فعلم بذلك أجرهن، يعني أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ممن يؤتى أجره مرتين. من يؤتى أجره مرتين. ولاحظ المصنف بدأ هذه الخصال فيما يتعلق بأزواج النبي رضي الله عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهن، وذلك لشرفهن وعظيم مقامهن ورفيع منزلتهن. في هذه السورة التي ذكر الله عز وجل أنهن يؤتين أجرهن مرتين، في هذه السورة قال جل وعلا: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، وأزواجه أمهاتهم. فبدأ لشرف أمهات المؤمنين ورفيع مكانتهن رضي الله عنهن وأرضاهن. ما معنى تؤتى أجرها مرتين؟ من يقنت من كل الله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين، يعني الصلاة تؤتى أجر ماذا؟ صلاتين، الصيام أجر صيامين، الصدقة أجر صدقتين، والحسنة بعشر أمثالها. قال مقاتل رحمه الله: أي في الآخرة بكل صلاة وصيام أو تكبير أو تسبيح لهن مكان، كل حسنة يكتب 20 حسنة. العامل الآخر يؤتى ماذا؟ الحسنة 10، من جاء بالحسنة فله 10 أمثالهم. لكن الذي يؤتى أجر مرتين يؤتى ضعفين 20، ولهذا قال يكتب 20 حسنة. قال الطبري رحمه الله يقول: يعطيها الله ثواب عملها مثلي ثواب عمل غيرهن من سائر النساء، من سائر نساء الناس. الحاصل الآية فيها أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ممن يؤتون أجرهم مرتين. نعم.
قال رحمه الله: وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته.
نعم، هذه الآية أيضا فيها هذا التضعيف، ومعنى كفلين من رحمته أي نصيبين، لأن الكفل النصيب والحظ، كفلين من رحمته. فهذا فيه أن من تجتمع له هذه الصفات الإيمان و التقوى، الذين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله، لاحظ فيها أمر المؤمن بالإيمان، آمنوا مثلها التي في سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله. فهذا فيه أن أهل هذا الوصف يؤتون أجرهم مرتين. قال السعيد بن جبير: لما افتخر أهل الكتاب بأنهم يؤتون أجرهم مرتين، وستأتي معنا الآية المتعلقة بهم، أنزل الله هذه الآية في حق هذه الأمة. لما افتخر أهل الكتاب بأنهم يؤتون أجرهم مرتين، أنزل الله هذه الآية في حق هذه الأمة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته، أي ضعفين. هل هذا فقط؟ قال: وزادهم ويجعل لكم نورا تمشون به، يعني هدى يتبصر به من العمى والجهالة، وأيضا ويغفر لكم، فضلهم بالنور والمغفرة. قال ابن القيم رحمه الله: فضمن لهم سبحانه بالتقوى ثلاثة أمور، ضمن لهم بالتقوى ثلاثة أمور: أعطاهم نصيبين من رحمته، كفلين يعني نصيبين، أعطاهم نصيبين من رحمته، نصيب في الدنيا، نصيبا في الدنيا ونصيبا في الآخرة. قال: وقد يضاعف لهم نصيب الآخرة فيصير نصيبين، يعني ممن يؤتون أجرهم مرتين. الثاني: أعطاهم نورا يمشون به في الظلمات. الثالثة: مغفرة ذنوبهم. وهذا غاية التيسير، فقد جعل سبحانه التقوى سببا لكل يسر وترك التقوى سببا لكل عسر. وقال الشيخ الأمين الشنقيطي رحمه الله: واعلم أن ظاهر هذه الآية الكريمة من سورة الحديد الذي لا ينبغي العدول عنه أن الخطاب بقوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله إلى تمامها عام لجميع هذه الأمة كما ترى، وليس في خصوص مؤمني أهل الكتاب كما في آية القصص، وسيأتي ذكرها هنا عند المصنف رحمه الله. نعم.
قال رحمه الله: وقال تعالى: الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون، وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين أولئك يؤتون أجرهم مرتين.
نعم، هذه نزلت كما في تفسير الطبري وغيره عن قتادة، نزلت في عبد الله بن سلام وسلمان الفارس. وعبد الله بن سلام كان يهوديا فأسلم، وسلمان الفارسي كان نصرانيا فأسلم. والآية فيها أن الذي كان على الكتاب السابق التوراة أو الإنجيل، ثم لما بعث محمد عليه الصلاة والسلام آمن به، يؤتى أجره مرتين، أجر على الكتاب السابق وأجر على الكتاب الذي القرآن الذي أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام. قال الشيخ السعدي رحمه الله: أولئك الذين آمنوا بالكتابين. ما معنى بالكتابين؟ يعني التوراة والقرآن أو الإنجيل والقرآن. الذين آمنوا بالكتابين يؤتون أجرهم مرتين، أجرا على الإيمان الأول وأجرا على الإيمان الثاني. نعم.
قال رحمه الله: وقال تعالى: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا.
نعم، الشاهد من الآية قوله جزاء الضعف، لهم جزاء الضعف بما عملوا. قال مجاهد رحمه الله: تضعيف الحسنة، الضعف يعني تضعيف الحسنة. وقال ابن زيد: بأعمالهم الواحد بعشر، وفي سبيل الله بالواحد سبعمائة، لأن الأعمال قال من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. وفي النفقة قال: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة. هذه كم؟ سبعة في مئة، سبعمائة. قال محمد بن كعب: إن المؤمن إذا أخذ من هذه الآية، قال: إن المؤمن إذا كان غنيا تقيا آتاه الله أجره مرتين بهذه الآية. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا. نعم.
قال رحمه الله: وأخرج الشيخان عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لهم أجران، وفي لفظ يؤتون أجرهم مرتين: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وأدرك النبي صلى الله عليه وسلم فآمن به واتبعه وصدقه فله أجران، وعبد مملوك أدى حق الله تعالى وحق سيده فله أجران، ورجل كانت له أمة فأدبها فأحسن أدبها ثم أعتقها وتزوجها فله أجران.
نعم، يعني هذا من الأحاديث التي أشار إليها السيوطي رحمه الله في المقدمة، لو جاءت أحاديث في من يؤتون أجرهم مرتين. وهذا الحديث جمع ثلاثة، قال عليه الصلاة والسلام والحديث في الصحيحين: ثلاثة لهم أجران، يعني ممن يؤتون أجرهم مرتين، ثلاثة لهم أجران. وفي لفظ للحديث ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين، وعرفنا معنى يؤتون أجرهم مرتين، الحسنة بعشر أمثالها، إذن يؤتون على الحسنة الواحدة ماذا؟ 20. الأول رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وأدرك النبي محمد صلى الله عليه وسلم فآمن به واتبعه وصدق، فله أجران، يعني أجر على الإيمان بالكتاب الأول وأجر على الإيمان بالكتاب المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وعبد مملوك أدى حق الله وحق سيده فله أجره، فله أجران، يؤتى أجر مرتين. ورجل كانت له أمة فأدبه فأحسن أدبها ثم أعتقها وتزوجها فله أجران. قال القرطبي رحمه الله: قال علماؤنا لما كان كل واحد من هؤلاء يعني الثلاثة مخاطبا بأمرين من جهتين استحق كل واحد منهما أجرين، فالكتابي كان مخاطبا من جهة نبيه ثم إنه خوطب من جهة نبينا فأجابه واتبعه فله أجر الملتين، وكذلك العبد ومأمور من جهة الله ومن جهة سيده. ورب الأمة لما قام بما خوطب به من تربيته أمته وأدبها فقد أحياها إحياء التربية، ثم إنه لما اعتقها وتزوجها أحياها إحياء الحرية من الرق التي ألحقها فيه بمنصبه، يعني منصب الحرية، فقد قام بما أمر فيها فأجر كل واحد منهم أجرين، ثم إن كل واحد من أجرين مضاعف في نفسه، حسنة بعشر أمثالها، حسنة بعشر أمثالها فتتضاعف الأجور. قوله ثلاثة لهم أجران، وفي لفظ يؤتون أجرهم مرتين، أي يؤتيهم الله سبحانه وتعالى يوم القيامة أجرهم مرتين. الأول رجل من أهل الكتاب. قال ابن حجر: قوله من أهل الكتاب، لفظ الكتاب عام ومعناه خاص، أي المنزل من عند الله، والمراد به التوراة والإنجيل كما تظاهرت به نصوص الكتاب والسنة. ومما يؤيد العموم أي الحمل على أهل التوراة والإنجيل الحديث الآتي بعده، مما يؤيد العموم أن الحمل على الكتاب يعني التوراة والإنجيل الحديث الآتي بعده عند المصنف رحمه الله. وقوله آمن بنبيه وأدرك النبي صلى الله عليه وسلم فآمن به واتبعه وصدقه فله أجران، قال القاضي عياض: وهذا إنما يتحصل للكتاب إذا كان متبعا لدين نبيه يعني السابق في الاعتقاد الصحيح، في الاعتقاد الصحيح والعمل على مقتضى شريعته. أما لو اعتقد في عيسى أو في الله تعالى ما لم تجأ به شريعته، مثل الذين يعتقدون أنه ابن الله، شخص يعني يا نصراني يعتقد أن عيسى ابن الله ثم آمن بمحمد عليه الصلاة والسلام، هل يؤتى أجر مرتين؟ لأنه ما كان على عقيدة عيسى، فلا يحصل له أجران إذا أسلم، بل أجر الإسلام خاصة، الذي يحصل له أجر الإسلام خاصة لأنه لم يكن على شريعة عيسى ولا على غيرها فلم يتبعه، فلا يحصل له أجران، لا يحصل له أجر على ما يتعلق بشريعة عيسى. نعم.
قال رحمه الله: وأخرج الطبراني في الكبير عن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب في حجة الوداع: من أسلم من أهل الكتابين فله أجره مرتين، ومن أسلم من المشركين فله أجره.
لفظ الحديث عند أحمد الطبراني عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: إني لتحت راحلة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح. فقال قولا حسنا جميلا، وكان فيما قال: من أسلم من أهل الكتابين، يعني اليهود والنصارى، التوراة والإنجيل، الكتابين التوراة والإنجيل، فله أجره مرتين، وله ما لنا وعليه ما علينا، ومن أسلم من المشركين فله أجره وله ما لنا وعليه ما علينا. نعم.
قال رحمه الله: وأخرج أيضا عن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربعة يؤتون أجورهم مرتين: أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أسلم من أهل الكتاب، ورجل كانت عنده أمة فأعجبته فأعتقها ثم تزوجها، وعبد مملوك أدى حق الله تعالى وحق سادته.
نعم، هذا الحديث إسناده ضعيف، هذا الحديث إسناده ضعيف، وفيه أربعة خصال، لكن الأربعة الخصال كلها صحيحة. أما الخصلة الأولى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، تقدم شاهدها عند المصنف في القرآن، وأما الثلاثة الباقية فقد تقدمت في حديث أبي موسى، وحديث أبي موسى في الصحيحين. نعم.
قال رحمه الله: وأخرج الشيخان عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا نصح لسيده وأحسن عبادة ربه فله أجره مرتين.
نعم، هذا المعنى تقدم في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. والعبد لما اجتمع عليه أمران واجبان، لما اجتمع عليه أمران واجبان، طاعة سيده في المعروف وطاعة ربه سبحانه وتعالى، فقام بهما جميعا، كان له هذا التضعيف. نعم.
قال رحمه الله: وأخرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للعبد المملوك الصالح أجران.
هذا أيضا في الصحيحين، وهو بمعنى الذي قبله: للعبد المملوك الصالح أجران. أجران، حضر في ذهني لطيفة أشير إليها ثم أكمل. الآن مثل السيوطي لما يجمع يختلف عن الجمع، الآن جمع السيوطي وأمثاله في معاناة ومكابدة وتقليب للكتب، ويأخذ منهم أوقات طويلة جدا، لكن الآن يجلس يعني الشاب الناشئ في العلم ويكتب مثلا أجره مرتين، ربما يستدرك على السيوطي أشياء ما وقف عليها، وهو يقف عليها في لحظة واحدة. يعني الذي يجمعه السيوطي مثلا في شهر يأتي به الآن شخص بضغطة زر، يضغط زر يقول أجره مرتين وتجتمع كلها في لحظة واحدة. ولهذا هذه الأجهزة كما سمعت من شيخنا الجليل بكر أبو زيد رحمه الله، قال لي: هذه البرامج والأجهزة تجرئ المبتدي وتقطع المنتهي. المنتهي الذي الشيخ بكر ممن أيضا يعني مارس تتبع الكتب وقراءة المطولات، وجمع أشياء كثيرة بهذه الطريقة، يعني بعد طول نفس في الجمع والقراءة في الكتب، قال هذه تجرئ المبتدئ، لأن المبتدئ يضغط الزر ويجد أنه يجمع أشياء ما جمعها من قبله، ويظن أنه عنده علم وما عنده شيء، ما عنده إلا جهاز، إذا طفأ الجهاز طفأ معه هو، ما عنده شيء غير طريقة العلماء والمكابدة والجمع وإلى آخر. هذا الحديث حديث أبي هريرة هو نظير ما قبله: للعبد المملوك الصالح أجران. قال ابن حجر: اسم الصلاح يشمل ما تقدم من الشرطين، وهما إحسان العبادة عبادة الله، والنصح للسيد، والنصح للسيد، ونصيحة السيد تشمل أداء حقه من الخدمة وغيرها. هذا الحديث، حديث أبي هريرة، جاء في تتمته في الصحيحين. قل أبي هريرة رضي الله عنه: والذي نفسي بيده، لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك، لأحببت أن أموت وأنا مملوك، أي لكونه له أجره مرتين، كونه له أجره مرتين، لأنه مطالب من جهة الله بالعبادة ومن جهة السيد بالطاعة. ومع ذلك فالحر وإن طولب من جهة واحدة، وإن طولب من جهة واحدة فوظائفه فيها أكثر، فوظائفه فيها أكثر وثوابه أكثر. وقد أشار إلى هذا أبو هريرة رضي الله عنه بقوله: لولا الجهاد والحج وبر أمي لأحببت أن أموت عبدا، أي لولا النقص الذي يلحق العبد لفوات هذه الأمور. نعم.
قال رحمه الله: وأخرج الشيخان عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأه وهو عليه شاق له أجران.
قال: وأخرج الشيخان البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن، الماهر المتقن، الماهر المتقن المجيد المعتني بالقرآن، الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. الله عز وجل قال: بأيدي سفرة كرام بررة، بأيدي سفرة كرام بررة، قال: مع السفرة الكرام البررة، يعني مع هؤلاء الملائكة. والذي يقرأه وهو عليه شاق له أجران، يعني أجر للقراءة وأجر المعالجة المشقة، أجر القراءة وأجر معالجة المشقة. قال القاضي عياض: قوله الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام بررة يريد الملائكة. قال ابن الأنباري: سموا بذلك لأنهم ينزلون بالوحي، ينزلون بالوحي. قوله والذي يقرأه هو عليه شاق له أجران، قال القاضي عياض: قال الإمام: يحتمل أن يريد بالأجرين، الأجر الذي يحصل له في قراءة حروف القرآن، وأجر المشقة التي تناله في القراءة. قال: وقال القاضي: ليس فيه دليل على أنه أعظم أجرا من الماهر، ليس فيه دليل على أنه أعظم أجرا من الماهر، ولا يصح هذا إذا كان عالما به، لأن من هو مع السفرة فمنزلته عظيمة وله أجور كثيرة، ولم تحصل هذه المنزلة لغيره ممن لم يمهر مهارته. ولا يسوى أجر من علم بأجر من لم يعمل، فكيف يفضله، يعني كيف يكون أفضل منه. نعم.
قال رحمه الله: وأخرج الدارمي في مسنده عن وهب الدماري قال: من آتاه الله القرآن فقام به آناء الليل وآناء النهار وعمل بما فيه ومات على الطاعة، بعثه الله يوم القيامة مع السفرة والأحكام. والسفرة الملائكة، والأحكام الأنبياء. قال: ومن كان عليه حريصا وهو يتفلت منه وهو لا يدعه أوتي أجره مرتين.
نعم، هذا بمعنى الحديث الذي قبله. ابن تيمية رحمه الله يقول: فكثيرا ما يكون الثواب على قدر المشقة والتعب، كثيرا ما يكون الثواب على قدر المشقة والتعب، لا لأن التعب والمشقة مقصود من العمل، ولكن لأن العمل مستلزم للمشقة والتعب. هذا في شرعنا الذي رفعت عنا فيه الآثار والأغلال ولم يجعل علينا فيه حرج ولا أريد بنا فيه العسر. وأما في شرع من قبلنا فقد تكون المشقة مطلوبة منهم، قد تكون المشقة مطلوبة منهم. نعم.
قال رحمه الله: وأخرج البخاري وأبو داود عن عمرو بن العاص وأبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر.
قال: وأخرج البخاري وأبو داود عن عمرو بن العاص وأبي هريرة رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر، فله أجر يعني أجر واحد. أما المجتهد المصيب، كون المجتهد المصيب له أجران، فذلك أن له أجر على الاجتهاد وله أجر على الإصابة، له أجر على الاجتهاد وله أجر على الإصابة، إصابة الحق. والحاكم الذي اجتهد وهو أهل للاجتهاد، من كان مجتهدا وأهل للاجتهاد وأخطأ في اجتهاده فله أجر واحد. على ماذا؟ على الاجتهاد، وخطأه مغفور، خطأه مغفور. قال ابن تيمية رحمه الله: فتبين أن المجتهد مع خطأه له أجر، مع خطأه له أجر، وذلك لأجل اجتهاده، وخطأه مغفور له، لأن درك الصواب في جميع أعيان الأحكام إما متعذر أو متعسر. قد قال الله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج، قال: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وجاء في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأصحابه عام الخندق: لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة، إلا في بني قريظة. فأدركتهم صلاة العصر في الطريق، وصارت مسألة تحتاج إلى ماذا؟ اجتهاد. هل نصلي؟ لأن الصلاة لها وقت، أو نمضي حتى وإن خرج الوقت نصليها في بني قريظة، ماذا نفعل؟ فأدركتهم صلاة العصر في الطريق، فقال بعضهم: نصلي. قال بعضهم: لا نصلي إلا في بني قريظة. وقال بعضهم: لم يرد منا هذا. قال بعضهم: لم يرد منا هذا، فصلوا في الطريق، بعضهم في الطريق وبعضهم قالوا ماذا. نعم. فلم يعب صلى الله عليه وسلم واحدة من الطائفتين، لم يعب واحدة من الطائفتين. ومع هذا يقول ابن تيمية: فالذين صلوا في الطريق كانوا أصوب فعلا، كانوا أصوب فعلا. فإذا المجتهد، المجتهد الذي هو أهل للاجتهاد، إن أصاب له أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد، وذنبه ماذا؟ وذنبه مغفور. نعم.
قال رحمه الله: وأخرج البيهقي في الشعب من طريق عبد الرزاق عن معمر عن موسى بن إبراهيم عن رجل من آل ربيعة أنه بلغه أن أبا بكر حين استخلف قعد في بيته حزينا، فدخل عليه عمر فأقبل على عمر يلومه فقال: أنت كلفتني هذا، وشكى إليه الحكم بين الناس. فقال عمر: أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الوالي إذا اجتهد فأصاب الحق فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد.
نعم. هذا الحديث حديث عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الوالي إذا اجتهد فأصاب الحق فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد، فله أجر واحد. هذا يقوله لأبي بكر تسلية له، تسلية له رضي الله عنهما وعن الصحابة أجمعين. وهذا الحديث هو بمعنى الحديث الذي قبله. نعم.
قال رحمه الله: وأخرج الشيخان عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود قالت: جئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أسأله، فإذا امرأة من الأنصار حاجتها حاجتي، فخرج علينا بلال، فقلنا له إت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أن امرأتين بالباب تسألانك، تجزئ الصدقة عنهما على أزواجهما وعلى أيتام في حجرهما. فدخل بلال فسأله فقال: لهما أجران، أجر القرابة وأجر الصدقة.
هذا الحديث أيضا فيه هذا التضعيف، لهم أجران، قال لهم أجران، هذا موضع الشاهد من الحديث. وأيضا جاء التوضيح، قال أجر القرابة وأجر الصدقة، فالصدقة على القريب فيها أجران، أجر للصلة، صلة القريب، وأجر للصدقة، فجمع بين صلة وصدقة فله أجران. قال النووي رحمه الله: فيه الحث على الصدقة على الأقارب وصلة الأرحام، وأن فيها أجرين، وأن فيها أجرين. مثل ما عرفنا أجر القرابة وأجر الصدقة، أجر صلة الرحم وأجر منفعة الصدقة. وزينب رضي الله عنها امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام تسأل، فإذا امرأة من الأنصار حاجتها مثل حاجة زينب، تريد تسأل عن نفس المسألة، اتفقتا عند باب النبي صلى الله عليه وسلم لتسأل كل واحد منهما عن نفس المسألة. فقلنا لبلال: ائت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أن امرأتين بالباب تسألانك، تجزئ الصدقة عنهما على أزواجهما وعلى أيتام في حجرهما. فدخل بلال فسأله فقال: لهما أجران، قال لهما أجران، أجر القرابة وأجر الصدق. هذا أخذ منها العلماء وله نظائر في الأحاديث، فضل الصدقة على القريب، فضل الصدقة على القريب، إذا كان القريب محتاج مثل أخ يتصدق على أخيه ويتصدق على عمه أو على قريب له أو نحو ذلك لما يكون محتاجا، فله أجر الصلة وأجر الصدقة، أجر صلة الرحم وأجر منفعة الصدقة. نعم.
قال رحمه الله: وأخرج الطبراني في الكبير عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الصدقة على ذي قرابة يضعف أجرها مرتين.
نعم. هذا الحديث إسناده ضعيف، لكنه بمعنى الحديث الذي قبله. قال الهيثمي في مجمع الزوائد: رواه الطبراني في الكبير، وفيه عبيد الله بن زحر وهو ضعيف. وقوله في هذا الحديث إن الصدقة على ذي قرابة يضعف أجرها مرتين، لأنها كما تقدم صدقة وصلة، فالمراد بالأجر مرتين أجر الصدقة وأجر الصلة. نعم.
قال رحمه الله: وأخرج في الأوسط عن ابن مسعود أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم هل لها من الأجر في زوجها وأيتام في حجرها وهم بنو أخيها أن تجعل صدقتها فيهم، فقال: نعم، لها أجران، أجر القرابة وأجر الصدقة.
نعم. هذا تقدم معنا قريبا. نعم.
قال رحمه الله: وأخرج في الكبير عن جمرة بنت قحافة قالت: قلت يا رسول الله، زوجي محتاج، فهل يجوز لي أن أعود عليه؟ قال: نعم، لك أجران.
نعم. أيضا هذا بمعنى ما تقدم. والهيثمي في المجمع قال: رواه الطبراني في الكبير، وفيه الحسن بن عازب، ولم أجد من ترجمه، لكنه هو بمعنى حديث المتقدم في سؤال زينب للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: وأخرج ابن ماجة عن أبي بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا بماء فتوضأ مرة مرة فقال: هذه وظيفة الوضوء. ثم توضأ مرتين مرتين ثم قال: هذا وضوء، من توضأه أعطاه الله كفله من الأجر. ثم توضأ أعطاه الله كفلين من الأجر. ثم توضأ ثلاثا ثلاثا فقال: هذا وضوئي ووضوء المرسلين من قبلي. وأخرج سعيد بن منصور وأحمد والحاكم عن ابن عمر مثله ولفظه: ضاعف الله له الأجر مرتين.
هذا حديث أبي رضي الله عنه، يعني ذكر ثلاث صفات في الوضوء، يعني الوضوء مرة مرة مرة، ثم الوضوء مرتين مرتين، ثم ثلاثا ثلاثا، يعني مثلا غسل الوجه مرة مرة أو مرتين مرتين أو ثلاث ثلاث، فذكر هذه الصفات الثلاث. أما الوضوء مرة، الوضوء مرة قال: هذا وظيفة الوضوء. هذا وظيفة الوضوء، ما معنى وظيفة الوضوء؟ يعني القدر اللازم في الوضوء، لو نقص عنها الإنسان ما صح وضوءه، هذا وظيفة الوضوء، يعني القدر اللازم في الوضوء الذي لا يصح الوضوء بدونه، لو أخل به لم يصح وضوءه، لم يصح وضوءه. وقول هذا في مرتين مرتين، قال: هذا وضوء، من توضأه أعطاه الله كفلين، وهذا موضع الشاهد، من الأجر، أعطاه الله كفلين من الأجر. ولفظه عند سعيد بن منصور وأحمد والحاكم من حديث ابن عمر: ضاعف الله له الأجر مرتين، ضاعف الله له الأجر مرتين. وقوله كفلين بكسر الكاف تثنية كفل بمعنى الحظ والنصيب، بمعنى الحظ والنصيب. نعم.
قال رحمه الله: وأخرج ابن ماجة عن ابن عمر قال: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: إن ميسرة المسجد تعطلت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمر ميسرة المسجد كتب الله له كفلين من الأجر.
نعم، من عمر ميسرة المسجد، ميسرة المسجد، لأن في يمين الإمام وفي يسار الإمام، يمين الإمام ويسار الإمام، قال: من عمر ميسرة المسجد كتب الله له كفلين من الأجر، كفلين من الأجر. هذا رواه ابن ماجه. قال البوصيري رحمه الله تعالى في زواد ابن ماجه، قال: هذا إسناد ضعيف لضعف ليث ابن أبي أسلم، لضعف ليث ابن أبي أسلم. قال السندي في حاشية على ابن ماجه: وفيه أن اليمين وإن كان هو الأصل، لكن اليسار إذا خلا فتعميره أولى من اليمين، وعلى هذا فلا بد من النظر إلى الطرفين، فإن كان زيادة فلتكن في اليمين، كان زيادة فلتكن في اليمين. وقال ابن حجر عن هذا الحديث، قال: أما ما رواه ابن ماجه عن ابن عمر قال: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: إن ميسرة المسجد تعطلت، إن ميسرة المسجد تعطلت، فقال: من عمر ميسرة المسجد كتب له كفلان من الأجر. قال: ففي سنده مقال، حديثنا هذا، قال ابن حجر: في سنده مقال. وتقدم قول البصيري: هذا إسناد ضعيف. قال: ففي إسناده مقال، وإن ثبت فلا يعارض الأول، يقصد بالأول إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف، لأن ما ورد يعني في هذا الحديث، حديث ابن عمر تعمير مياسر الصفوف، لأن ما ورد لمعنى عارض يزول بزواله، لمعنى عارض يزول بزواله. نعم.
قال رحمه الله: وأخرج الطبراني في الكبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عمر جانب المسجد الأيسر لقلة أهله فله أجران. وأخرج في الأوسط.
نعم، قال: وأخرج الطبراني في الكبير عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عمر جانب المسجد الأيسر لقلة أهله فله أجران. يعني لقلة أهله يعني لقلة المصلين في الأيسر، وهذا كالذي قبله، هذا كالذي قبله. قال المناوي رحمه الله: من عمر بفتح العين والتشديد جانب المسجد الأيسر لقلة أهله فله أجران. قال: لا يعارضه أن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف، لأن ما ورد لعارض يزول بزواله. نعم.
قال رحمه الله: وأخرج في الأوسط عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك الصف الأول مخافة أن يؤذي مسلما وصلى في الصف الثاني أو الثالث ضعف له أجر الصف الأول.
نعم، هذا يؤجل. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. اللهم يا ربنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، يا ربنا يا رب العالمين، نسألك أن تجعلنا أجمعين ممن يؤتى أجره مرتين. نسأل الله جل وعلا الذي أكرمنا بتعلم هذه الخصال والاجتهاد في معرفتها أن يجعلنا ممن يؤتى أجره مرتين. نسأل الله الذي تفضل علينا بمعرفة هذا العلم من الكتاب والسنة أن يكرمنا بأن يجعلنا ممن يؤتى أجره مرتين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خير.